الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: السلطة في حال تخبط، الدولار يعزف نشيد الموت للليرة، والجيش يكشف اللوائح المدسوسة. 3000 فحص بي سي آر و200 ميزان حرارة اليوم من الصين للبنان. جنبلاط دياب حقود وموظف عند أحد ضباط المخابرات السابقين وبسيل. مصادر القوات المحاصصة والكيدية لدى الثلاثي المرح تحول دون أي خطوات إصلاحية جدية. جديد كورونا العالم، أرقام وفيات مرعب، أمريكيا والصحة العالمية لا نتوقع لقاحا قبل سنة أو أكثر. للاستماع إلى البث المباشر والأخبار، حمل الآن تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور من دون أي مقابل. هنا لبنان الحر. التفاصيل من لبنان الحر مع أستيل صهيون وطوني نصر. بات واضحا ومن دون أدنى شك أن السلطة لا تملك أي حل إطلاقا للأزمة المالية الاقتصادية، وهي تدور في حلقة مفرغة من الطروحات غير المجدية كالهيركات الذي أسقطته بنفسها عقب الكابيتال كنترول بعدما تبرأ منه أركانها الواحد تلو الآخر. وها هو الدولار يعزف نشيد الموت للليرة التي أسقطها برقم قياسي وصل إلى أكثر من 3000. وهي السلطة أيضا تقع في تخبط ملف اجتماعي كان يفترض أن يكون نوعا من الحل المؤقت للعائلات الأكثر فقرا، ولولا التحقيقات التي أجراها الجيش لكانت المساعدات المالية ذهبت لمن لا يستحق من المنتفعين، حتى أن بعض من أدرجت أسماؤهم أصبحوا في دنيا الحق. البداية من جديد كورونا.
تصل اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة صينية تحمل 3000 فحص بي سي آر و200 ميزان حرارة من ضمن دفعة مساعدات إلى لبنان تصل تباعا، ليصبح مخزون وزارة الصحة من الفحوصات نحو 15000.
وتبدأ في بحر هذا النهار كذلك خطوة الفحوصات الشاملة ب500 فحص يومي ولمدة أسبوع في محاولة لاحتواء المرض، وستوزع الفحوص على 3 محافظات أساسية لحصر عدد الإصابات.
وفي انتظار زيادة عدد فحوص بي سي آر لتحديد أرقام أكثر دقة للإصابات في لبنان وما سيصدر عن وزارة الصحة من رقم جديد، سجلت أمس 9 إصابات جديدة بكورونا من بينها 2 من المغتربين العائدين، ليرتفع عدد الحالات المثبتة إلى 641، وسجلت أيضا حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 21.
مستشفى الحريري كان أصدر بيانا أشار فيه إلى أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصل إلى 28 إصابة، وأنه تم استقبال 17 حالة مشابهة ومشتبه بإصابتها نقلت من مستشفيات أخرى.
أضاف أن حالة واحدة تمثلت للشفاء بعدما جاءت نتيجة فحص البي سي آر سلبية في المرتين وتخلصها من عوارض المرض كافة، وأن مجموع الحالات التي شفيت تماما بلغت منذ البداية حتى تاريخه 81 حالة شفاء، إلى وفاة مصاب بالعقد التاسع من العمر كان يعاني من أمراض مزمنة.
وأكد مستشفى الحريري أن جميع المصابين بكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ما عدا 3 إصابات وضعها حرج.
من جهتها أوضحت إدارة مستشفى بشري الحكومي في بيان أنه بسبب الضغط في عدد الفحوص في مختبرات مستشفى القديس جورجوس لم تصدر الليلة الماضية أي نتيجة متعلقة بالفحوص التي أجريت أمس وأول من أمس، وكل ما يحكى عن نتائج هو شائعات، وستصدر النتائج اليوم.
اجتماعيا ومع تأجيل توزيع المساعدات حتى الانتهاء من عملية التدقيق في اللوائح المقدمة من البلديات والسلطات المحلية، تتكشف تباعا فصول الفضيحة.
فقد أوضحت مصادر مواكبة لمجريات عبر نداء الوطن أن اللائحة المعتمدة سابقا في وزارة الشؤون كانت أعدت بشكل دقيق ومدروس، وهي تضم 44000 عائلة من بينهم 15000 تم استثناؤهم من قرار المساعدة المالية باعتبارهم من حاملي البطاقات التموينية الغذائية.
غير أن ما كشفه التدقيق الذي أجراه الجيش في اللوائح المقدمة إليه من الحكومة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتوزيع 400 ألف ليرة على المدرجة أسماؤهم في هذه اللوائح، هو أن نسبة 50% من مجمل اللوائح هي في حقيقة الأمر تشمل أسماء غير مستحقة وغير مطابقة للمعايير والمواصفات الموضوعة لتلقي المساعدة الاجتماعية.
وكشفت المصادر في هذا الإطار أن ما وصفته باللوائح المدسوسة ضمت أسماء تجار مخدرات وموظفين متقاعدين يتقاضون معاشات تقاعد ومواطنين من غير ذوي الحاجة والدخل المحدود، وهي أسماء أضيفت على لوائح المقدمة من الوزارات المعنية ولم يتم التدقيق بها.
وشرحت أنه على سبيل المثال اكتشفت المؤسسة العسكرية ضمن اللوائح الجديدة التي تم تزويدها بها لائحة تضم 13 اسما من بلدة رميش، من بينهم امرأة متوفاة من آل بدين وشخص من آل منصور موظف في وظيفتين ويتقاضى راتبين، وآخرين تبين أن عددا منهم يعملون في شركة ميدكو ويتقاضون رواتبهم، حتى أن أحد المستفيدين في عدد هذه اللائحة من آل الحاج تبين أنه مالك لكميون قاطرة ومقطورة ويعمل راهنا في المرفأ.
وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفي أثر عدم الدخول في السجال السياسي واصفا الانتقادات بالوقاحة، وقال إننا نعمل بالفتات الذي أبقوه لنا.
ماليا، الهيركت سقط بالضربة القاضية من قبل أهل البيت الحاكم الواحد.
ونسبت نداء الوطن إلى مصادر وزارية أن الجزء الأكبر من النقاش تركز خلال جلسة مجلس الوزراء في سراي على الضجة التي أثيرت حول الهيركت في الأيام الأخيرة، ناقلة عن رئيس الحكومة حسن دياب تشديده على أن الخطة الإصلاحية لن تتضمن أي هيركت وأن ما حكي في هذا المجال إنما يندرج في إطار الحملة المنظمة ضد الحكومة من قبل المتضررين من ورقتها الإصلاحية.
وردا على السؤال نفت المصادر أن يكون الرئيس دياب سمى أي طرف من أطراف هذه الحملة، لكنه أعرب عن نيته التحدث قريبا بالتفصيل حول كل الأمور المتصلة بالخطة الإصلاحية وما أشيع حولها، مشيرة إلى أن الإجابات التي جاءت ردا على الاستفسارات المطروحة بهذا الشأن اقتصرت في جلسة مجلس الوزراء على تأكيد عدم المس بأموال المدعين، وأن ما أثير بهذا الصدد إما مرده إلى كون النقاط المطروحة في الخطة الحكومية فهمت خطأ أو أنه أتى نتيجة تعمد تحوير الوقائع لخلق البلبلة.
وقد سجل سعر الدولار الشحيح أصلا رقما مرعبا وهو 3050 ليرة أمس للمرة الأولى في السوق الموازية.
ويأتي هذا الانهيار المريع في وقت أكد فيه مصرف لبنان أن مهمته تقضي بالمحافظة على سلامة النقد ويقوم بدور المقرض الأخير.
جمعية المصارف وفي رد مباشر على الخطة المالية المقترحة أكدت أن العبث بالقطاع المصرفي سيوجه ضربة للاقتصاد اللبناني وسيؤدي إلى تحويله إلى نقطة ضعف مزمنة للبنان، وأن محاولة الدولة بذريعة أزمة السيولة وضع اليد على القطاع المصرفي سيؤدي إلى تدمير هذا القطاع.
كما أكدت الجمعية إصرارها على حماية الودائع المصرفية كافة، لافتة إلى أن الحل لأزمة السيولة هو كما سببها سياسي قبل أن يكون اقتصادي أو مصرفي، وشددت على أنها ليست المرة الأولى التي يقف فيها اللبنانيون ونحن منهم في عين العاصفة، ولن نكون إلا سندا ومساعدا للمواطنين في محنتهم وسنكون كذلك.
في غضون ذلك وفي هجوم هو الأعنف له وفي شرح لتغريدته التي هاجم فيها اقتراح برنامج الحكومة الإصلاحي الاقتطاع من الودائع المصرفية وربط الأمر بالإطاحة بالطائف والسيطرة المطلقة على مقدرات البلد، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: أنا أحكي في السياسة.
أضاف: منذ جاءت الحكومة التي رئيسها الرئيس سعد الحريري مع بداية العهد جاء الوزراء الناجحون العظماء، راح الطائف بعدما أخذوا يخلقون أعرافا جديدة حول الصلاحيات وتعديلها بالممارسة، هذا فضلا عن أنهم يواصلون سياسة تركيب تحالف الأقليات وطموحهم تغيير التوازنات في البلد.
وردا على السؤال أليس لحكومة الرئيس حسن دياب التي تضم تكنوقراطا ومستقلين نهج آخر، أجاب جنبلاط أنه موظف عند أحد الضباط السابقين في المخابرات وعند جبران باسيل وهو حقود.
وراء أنهم يريدون السيطرة على المصرف المركزي والمصارف ويتهمون الآخرين بالأموال المنهوبة متناسين أنهم جاءوا إلى البلاد منذ العام 2005 وبدأوا يمارسون دورهم في السلطة ويوجهون الاتهام إلى فريقنا، وإذا كنا نحن في الحكومة منذ 30 سنة فهناك 15 سنة كانوا في خلالها شركاء في المجلس النيابي والحكومة، فماذا عنها؟
وتابع رئيس الاشتراكي، استلموا على سبيل المثال ملف الكهرباء ووزارة الطاقة، وما زلنا حتى اليوم نعاني من عدم معالجته، فنصف الدين تقريبا من الكهرباء.
وأعرب جنبلاط عن اعتقاده بأننا ذاهبون إلى نظام شمولي شبه شمولي جراء إجراءات مثل تأميم المصارف عبر صيغة الاقتطاع من ودائع الناس، معتبرا أن عدم طلب مساعدة صندوق النقد الدولي مؤشر إلى السياسة الاقتصادية غير المقبولة، ولا أرى اتجاها لديهم للتفاوض مع صندوق النقد حتى فيما يتعلق بالمساعدات المعنية بالوضع الاجتماعي المتردي. أما مساعدة 400,000 ليرة للفئات المحتاجة التي يتحدثون عنها فهي ضحك على الناس.
مصادر قيادية في حزب القوات اللبنانية وعن حديث الدكتور سمير جعجع المتواصل عن الثلاثي المرح أكدت أن البلد ممسوك من فريق عون والثنائي الشعي، وإذا كان التيار الحر تذرع بأن فريق 14 أذار حال دون إنجازات في الحكومات السابقة وعرقلها، فإن الثلاثي تتحكم بالأمور داخل مجلس الوزراء في الحكومة والبرلمان وتتعثر.
أضاف أن ما يتم من قرارات تتسبب بردود فعل سلبية وتراجع الحكومة عنها نتيجة اعتمادها الزبائنية في إدارة الأمور يدل إلى أن هذا الثلاثي لا يتحمل مسؤولية إيصال البلد إلى ما هو عليه من الزاوية السيادية فقط، بل أن غالبية الزبائنية والمحاصصة والكيدية لديه تحول دون أي خطوات إصلاحية جدية أيضا.
النائب إبراهيم كنعان: وعما إذا كان تكتل لبنان القوي يؤيد انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ أشار إلى أن لبنان عضو فعال في منظمات المجتمع الدولي والتزم على مدى عقود طويلة بواجباته تجاهها على هذا الصعيد، وبالتالي من حقه اليوم أن يطلب التعاون والمساعدة كسائر الدول، ولذلك علينا عدم التأخر في البدء بالمفاوضات وطلب التعاون والمساعدة خصوصا في زمن الانهيار العالمي.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر توقف عند تعاميم حاكم مصر في لبنان رياض سلامي حول إلزام المودعين الصغار بسحب أموالهم، وقال إن إقفال الحسابات المصرفية خطأ وأدعو إلى التراجع عن هذه الخطوة، إذ قد يكون المودع ورث شيئا أو حصل على أموال غير متوقعة، مشيرا إلى أن المطلوب تغيير النموذج الاقتصادي والعودة إلى الزراعة وتشجيع الصناعات التي يمكن أن تحل مكان تلك التي نستوردها.
يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا في قصر بعبدة للبحث في جدوى الأعمال من 9 بنود تغيب عنها التعيينات، ليحضر من أبرز البنود مشروع قانون بإلغاء قانون يتعلق بصرف الدواء بموجب التسعير الرسمية.
وسيواصل المجلس تقويم المرحلة الأولى من عودة المغتربين بالتزامن مع معلومات أن المرحلة الثانية من رحلات العودة قد تنطلق بعد نحو 2 أسبوع، أي في 27 من الحالي.
وزيرة الأعلام منال عبد الصمد التي تلت المقررات الحكومية شرحت مواقف الرئيس دياب.
قال إنه من المستغرب أن كل هذه الحملة مبنية على قولنا أن ودائع أكثر من 90% من الناس لن تمس. أضاف: على كل حال سأتناول هذا الموضوع بشكل مفصل في وقت قريب، ولكن من الملفت أن الحملة السياسية علينا تسعى لاستدراجنا إلى سجال، ولكن لن ندخل في هذا السجال في الوقت الحاضر. سنرد بطريقة علمية من دون استنفار العصبيات التي حاول البعض استخدامها في حملته السياسية على الحكومة، وهذا أمر معيب جدا. وقال رئيس دياب: يكفي اللبنانيين أزمات متراكمة وأزمات مستجدة، وهم لم يعودوا يحتملون استخدامهم متاريس بشرية خدمة لمصالح شخصية. فيما يتعلق بملف كورونا، أوضح رئيس الحكومة إلى أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من خطة إعادة اللبنانيين الموجودين في الخارج، وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت ممتازة. ونوه رئيس دياب بالجهد الذي بذله ولا يزال كل من السادة وزراء الصحة والخارجية والأشغال والداخلية لتأمين أفضل الظروف والإجراءات الخاصة بخطة الإعادة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن النتائج المبدئية للفحوصات التي أجريت للعائدين كانت مقبولة من حيث عدد الإصابات، وقال: في الوقت الحاضر نحن أمام خيار استئناف الرحلات أو تجميدها مؤقتا، وهذا القرار ينبغي أن يكون مدروسا بشكل جيد من دون أي تأثيرات حتى نتابع سياسة الاحتواء الناجحة. أما بالنسبة إلى انتشار الوباء في لبنان، فأوضح الرئيس دياب أننا لا نزال ضمن السقف الجيد على الرغم من حالة الانتشار في منطقة بشري والتي نعالجها بعناية، إضافة إلى ملامح انتشار الوباء في منطقة عكار، مشددا على أن ذلك لا يعفينا من مسؤولية الاستمرار في تطبيق الإجراءات المتشددة في كل المناطق، لأن أي تراخ سيسمح بتسلل الوباء إلى مناطق عديدة. وتناول الرئيس دياب توزيع المساعدات المالية التي قررتها الحكومة، مشيرا إلى أنه في موازاة الإجراءات كانت الحكومة قد استعجلت التحضيرات القدرات لتوزيع المساعدات المالية على العائلات المحتاجة. ولكن للأسف وبعد عملية التدقيق التي قام بها الجيش اللبناني، تبين أن اللوائح التي قدمتها بعض القطاعات تتضمن أخطاء كبيرة وكثيرة. لذلك سنضطر إلى تأجيل توزيع المساعدات بانتظار انتهاء الجيش من تنقيح اللوائح.
وقد ترأس رئيس الحكومة في السرايا اجتماع اللجنة الوزارية لعودة المغتربين، انتهى للتوصية برفع عدد فحوص البي سي آر اليومية في لبنان واتخاذ قرار باستئناف الرحلات إلى لبنان بعد أسبوعين، على أن تعمل وزارتا الخارجية والأشغال في الأسبوع المقبل على وضع جداول الرحلات المقبلة.
فيما تسعى أكثر من جهات سياسية في الداخل والخارج إلى تعطيل الإمداد الأمريكي للجيش لإخراجه من الموقع الذي حدده لنفسه واستقر في دائرته، فيلجأ إلى طلب المساعدة والهبات من جهات أخرى تكون قادرة على التحكم بقراره بطريقة مغايرة، تحدث مصدر وزاري سابق قريب من مصادر أمريكية مطلعة عن مصالح البعض التي تلتقي مع الأهداف الإسرائيلية التي تعمل في هذا الاتجاه.
المصدر ولصحيفة النهار أشار إلى فريقين لبنانيين، الأول يراهن على استمرار الدعم الأمريكي للجيش لأنه الأمل الوحيد لإنقاذ البلد، والثاني يدفع بالاتجاه المعاكس. وأكد استنادا إلى مسؤولين حاليين في البيت الأبيض والبنتاغون أن الولايات المتحدة قد تبادر في أي وقت إلى إعادة النظر في المساعدات التي تقدمها للجيش اللبناني.
لكن مثل هذه الخطوة ستكون سلبية على الدور الأمريكي في لبنان والمنطقة، إذ ستطلق يد روسيا وإيران في لبنان ما يناقض استراتيجية واشنطن، كما أن أي مس بهذه المساعدات يؤثر على دور الجيش وعلى الرهان عليه في لحظة ما، وهو رهان يتزايد يوما بعد يوم.
أضاف المصدر نفسه أن وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين تبثان بتطمينات دورية إلى قيادة الجيش حول استمرار الدعم العسكري الأمريكي، ويرافق ذلك ثناء على دورها وعلى تفوق الجيش في استخدام الأنظمة العسكرية الجديدة وتطويرها. فالإدارة الأمريكية على العموم تعتبر أن الحفاظ على الجيش هو ضمان بقاء الكيان اللبناني وخشبة الخلاص في حال استمر انهيار المنظومة السياسية والمؤسسات الأخرى.
موقف وزارتي الدفاع والخارجية يلتقي مع موقف فريق السفارة الأمريكية في لبنان، وإن كان موقف السفيرة الجديدة دوروثي شيا سيكون أكثر تشددا في الفترة المقبلة. ورغم ذلك تابعت النهار، لا يرتدع الفريق المناهض للسلطة اللبنانية الحالية في الإدارة الأمريكية عن استغلال أي حدث من أجل الضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف برنامج المساعدات المالية والعسكرية للجيش اللبناني.
هذا الفريق يعتقد أن ترامب سيعيد النظر في عدد من المساعدات التي تقدمها بلاده إلى دول صديقة بعد التكاليف التي تكبدتها الخزينة الأمريكية في مواجهة كورونا، ما يقرب 2000 مليار دولار، ويراهن على أن يكون البرنامج العائد للجيش أحد ضحايا هذا التقشف.
وتلمس الإدارة الأمريكية أن الحكم في لبنان يتبع سياسة لا تساعد البنتاغون في الدفاع عن الجيش اللبناني أمام إدارة ترامب، لأن هذه السياسة تكاد تتماثل مع حزب الله عوض أن تحد من سيطرته.
وفيما يؤكد فريق في الإدارة الأمريكية أن التنسيق كان على أشده بين الجيش وحزب الله في معركة الجرود سنة 2017، وضع مكتب المحاسبة الحكومي في واشنطن Government Accountability Office تقريرا في كانون الأول 2019 يذكر فيها حرفيا أن لبنان هو البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي طرد داعش من أراضيه من دون مشاركة القوات البرية الأمريكية.
كما أن الإدارة الأمريكية قدرت موقف الجيش من الانتفاضة الشعبية التي حصلت في 17 تشرين الأول، وأنه لم يعطي آذانه لحزب الله الذي كان يريد منه أن يقمع التظاهرات السلمية.
في جديد كورونا العالم، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن العالم لم يصل بعد إلى ذروة تفشي الفيروس الذي أسفر حتى الساعة عن أكثر من 121 ألف وفاة في العالم، نحو 70% منها في أوروبا التي خففت دول عدة فيها إجراءات العزل العام، في حين أعلن صندوق النقد الدولي أن الوباء يدفع بالاقتصاد العالمي في اتجاه ركود عميق.
المتحدثة باسم المنظمة مايغريت هاريس لفتت إلى أن 90% من الإصابات حول العالم سجلت في أوروبا والولايات المتحدة. وفيما يتعلق باللقاحات، قالت هاريس لا ينبغي أن نتوقع لقاحا قبل 12 شهرا أو أكثر.
بالأرقام، سجلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 2200 شخص في الساعات 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز التي أشارت إلى أنه تم إجمالاً تشخيص أكثر من 600 ألف إصابة.
من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر إدارته بتجميد التمويل للمنظمة الدولية معتبراً أنها ارتكبت أخطاء تسببت في وفاة الآلاف.
طلبت اليوم من فريق إدارتي وقف تمويل منظمة الصحة العالمية بعدما رأينا كيف تدير الأزمة وكيف فشلت في احتواء تفشي فيروس كورونا. الكل يعلم ماذا يجري هناك. دافعو الضرائب الأمريكيون يدفعون ما بين 400 مليون و 500 مليون دولار لتمويل منظمة الصحة العالمية سنويا، أما الصين فتدفع فقط 40 مليون أو أقل لمنظمة الصحة. لهذا نطالب بمحاسبة منظمة الصحة العالمية على طريقة صرف المال مقابل فشلها في إدارة أزمة كورونا. في العام الماضي صنعت الولايات المتحدة 30 ألف جهاز تنفس، وهذا الرقم سيرتفع إلى نحو 200 ألف جهاز تنفس هذا العام، وسنكون قادرين على التخزين أيضا. لدينا الآن 10,000 جهاز تنفس في المخازن وسنوزعها في حال ارتفعت الحالة الحرجة.
وفي تعليق حاسم وسريع انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة قرار ترامب، معتبرا أن هذا ليس وقت خفض موارد مثل هذه المنظمة الدولية المنخرطة في الحرب ضد الوباء.
الصين سجلت صباحا حالة وفاة واحدة و46 إصابة في الساعات 24 الماضية. فرنسا تخطت حاجز 15,000 وفاة وأصبحت رابع دولة بعدد الوفيات بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة. وقال مدير هيئة الصحة العامة إن عدد وفيات الفيروس في المستشفيات ودور رعاية المسنين ارتفع 5% بعد تسجيل 762 وفاة ليصل الإجمالي إلى 15,792، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء.
وبينما ارتفع معدل زيادة الوفيات في فرنسا، تراجع عدد المصابين في وحدات العناية المركزة إلى 6,730 من 6,821.
بريطانيا سجلت 778 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 12,107، لكن حصيلة الوفيات قد تكون أعلى بنسبة 15% وفقاً لبيانات أوسع نطاق تتضمن الوفيات خارج المستشفيات.
وشهدت إيطاليا تسجيل 600 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 21,067، كما سجلت 2,972 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى قرابة 162,490.
وفي السويد سجلت 114 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 1,033، كما سجلت قرابة 500 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى قرابة 11,450.
وفي ألمانيا، حيث نسبة الوفيات منخفضة مقارنة بالدول المجاورة، يتوقع يتم الإعلان اليوم عن تخفيف القيود المتفاوتة بين منطقة وأخرى.
وفي تركيا سجلت 4,062 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي 65,111، كما سجلت 107 وفيات لترتفع حصيلة المتوفين إلى 1,403.
وفي هولندا سجل 122 وفاة جديدة إضافة إلى قرابة 870 إصابة جديدة.
وارتفعت وفية كورونا في إندونيسيا إلى 459 أثر تسجيل 60 وفاة، كما سجلت 282 إصابة لترتفع الحصيلة إلى 4,839، بينما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 426.
وفي ماليزيا ارتفعت الإصابات إلى 4,987 عقب تسجيل 170 حالة، كما سجلت البلاد 5 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 82.
إلى اليابان، حيث بلغت إصابات كورونا 8,850، بينهم 169 وفاة، وسجلت طوكيو الأكثر تضرراً 161 إصابة في الساعات 24 الماضية لترتفع الحصيلة 2,319. وقال متحدث حكومي ياباني إن عدد الإصابات قد يرتفع إلى 80,000 في الشهر إذا لم نحقق تباعداً اجتماعياً بنسبة 70%.
إيران سجلت 98 وفاة جديدة، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4,683، كما سجلت 1,574 إصابة ليتجاوز إجمالي الإصابات 74,000.
وفي الهند التي مددت إجراءات العزل العام على مستوى البلاد حتى 3 من الشهر المقبل، أعلن عن تجاوز الإصابات حاجز 10,700 فضلا عن تسجيل أكثر من 360 وفاة.
وأعلنت إسرائيل ارتفاع عدد الوفيات إلى 118 ووصول عدد الإصابات إلى 11,586.
عربيا، أعلنت مصر تسجيل 14 وفاة جديدة وتأكيد 160 إصابة جديدة، وإن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله هو 2350 حالة، منهم 514 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل و178 وفاة.
أما في الجزائر فأعلن عن 13 وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 326، وسجلت 87 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 2070، في حين ارتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 691.
وفي العراق تم تسجيل 22 إصابة ولم تسجل حالات وفاة، ليستقر العدد عند 78 وفاة، بينما تعافى 766 شخصا.
وسجلت السعودية 8 وفيات لترتفع الحصيلة إلى 73 وفاة، إضافة إلى 435 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 5369. عمان أعلنت تسجيل 86 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 813. وفي الكويت تم تسجيل ثالث وفاة و55 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 1350.
أما في البحرين فسجل 7 وفاة و161 إصابة جديدة، وقطر أعلنت تسجيل 197 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3428.
وفي المغرب تم تسجيل 125 إصابة جديدة ليتجاوز الإجمالي 1888، وأعلنت السلطات عن وجود 5 إصابات بالفيروس داخل سجن في مدينة القصر الكبير.
في الأراضي الفلسطينية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 إصابات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 320، من بينها إصابات في القدس.
إلى سوريا، فقد ذكرت مديرية الصحة التابعة للمعارضة أن مختبر الرصد الوبائي في إدلب أجرى اختبارات لمرضى يشتبه في إصابتهم بكورونا، وأن نتائج التحاليل تؤكد خلو المحافظة ومناطق المعارضة من الفيروس حتى الساعة.
أما في مناطق سيطرة النظام السوري فإن حصيلة الإصابات وصلت إلى 25، شفي منها 5 وتوفي 2 بحسب وكالة سانا.
وفي الأردن أعلنت الحكومة فرض حظر تجول شامل الجمعة والسبت المقبلين، وقال وزير الأوقاف إنه سيتم منع الصلاة في المساجد في شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل. وسجل في البلاد 391 إصابة مؤكدة و7 وفيات في خلال الفترة الماضية.
في مصر، داهمت قوات الأمن موقعاً لعناصر إرهابية في منطقة الأميرية شرق القاهرة مساء أمس، وأسفر تبادل النار في عملية استمرت قرابة 4 ساعات عن مقتل 5 عناصر مسلحة وضابط شرطة.
نختم بالطقس مع سيمونة.
طقس ربيعي مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهار الخميس. اليوم طقس غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطه ومرتفعه ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحراره مع ضباب على المرتفعات. ريحا بتكون شماليه غربيه سرعتها بين 15 و30 كيلومتر بالساعه. نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 60 و85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية مع رياح ناشطة خاصة بالشمال ابتداء من بعد الظهر. والجمعة طقس قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.
ختاما نذكر بالعناوين. السلطة في حال تخبط، الدولار يعزف نشيد الموت الليرة، والجيش يكشف اللوائح المدسوسة. 3,000 فحص بي سي آر و100 ميزان حرارة اليوم من الصين للبنان. جملات دياب حقود وموظف عند أحد ضباط المخابرات السابقين وبسيل. مصادر القوات المحاصصة والكيدية لدى الثلاثي المرح تحول دون أي خطوات إصلاحية جدية. جديد كورونا العالم، أرقام وفيات مرعب أمريكيا، والصحة العالمية لا نتوقع لقاحا قبل سنة أو أكثر. النشرة انتهت، أخرجها بيتر حشاش، شكرا لإصغائكم.